الإيجاد وأزلية الصنع والحدوث لمسألة قدم العالم علاقة صميمة بمنطق السنخية، فافتراض أن يكون المبدأ الأول قديماً يلزم أن ينشأ عنه قديم مثله وهو العالم، سواء فسرنا الأمر تبعاً لعلاقة العلة بالمعلول أو تبعاً لعلاقة الذات بشؤونها وصفاتها وأحوالها الخاصة. الأمر الذي يحفظ للوجود وحدته، لأننا لو تصورنا أن هناك انفصالاً بين المبدأ الأول والعالم، كأن يكون قد خلق العالم من لا شيء، أي أوجده من العدم والإمكان المحض، فذلك يعني أن حقيقة الوجود تنطوي على ثنائية تامة، إذ ليس للمخلوق علاقة بموجده، وبالتالي لا يمكننا أن نحكم على هذا الوجود إلا بالتعدد والثنائية، وإنه يقتضي أجنبية المخلوق عن الخالق. لهذا كان برتراند راسل في تاريخ الفلسفة الغربية يعتبر نظرية الفيض بعموميتها، والتي تقول باستحالة خلق العالم من لا شيء، قد انتهت في فترات من العصور المسيحية إلى مذهب وحدة الوجود، وهو تقدير لا يخلو من صحة. فبحسب منطق السنخية الذي تعول عليه نظرية الفيض والقول بقدم العالم، فإن جميع الأشياء تصبح ذات طبيعة واحدة مشتركة وإن تفاوتت في الكمال والشدة. فتبعاً لقاعدة الإمكان الأشرف، يكون كل نوع حاملاً لجميع كمالات ما تحته من المراتب. وهكذا تتسلسل مراتب الوجود ابتداءً من أولها الذي يمثل كل الأشياء من حيث الكمال والشدة وحتى آخرها. فهذه هي فكرة وحدة الوجود التي تبررها نظريتا الفيض وقدم العالم تبعاً لمنطق السنخية. لقد اعتقد الفلاسفة بقدم العالم من حيث الزمان بدوام الفلك والكواكب وبسائط الأجرام وصورها ونفوسها نوعاً وشخصاً، وكذا دوام المركبات وصورها ونفوسها نوعاً لا شخصاً، كما أن هناك حالة توفيقية مخففة لدى صدر المتألهين، حيث اعترف بالحدوث الزماني للعالم بكل ما فيه سواء من الفلكيات أم العنصريات، فالجميع عنده يقع تحت الفساد ويلحقه الفناء والعدم والزوال والدثور، ومن ثم يؤول إلى إخراج البواطن وإظهار الحقائق غير الحسية يوم القيامة، كما استفاد في ذلك من كشفه لبعض الآيات القرآنية، لكنه مع هذا لم يتخلى عن الاعتقاد بدوام الجود المطلق وأزلية الصنع والإفاضة على نسق واحد أزلاً وأبداً رغم حدوث الكل زماناً، من حيث أن كل حادثة تسبقها أخرى إلى ما لا بداية له. وكانت طريقته في إثبات دوام الحدوث وأزليته مستمدة من تحليله للحركة الجوهرية للطبيعة ذات الهوية الاتصالية المتدرجة للوجود، فلديه أن الحدوث والتجدد ومن لوازم الجوهر الجسماني الغير المجعول، باعتبار أن الذاتي لا يعلل، فلا يوجد جعل مستأنف يتخلل بين هذا التجدد وذلك الجوهر، إذا ما يرتبط بالحق تعالى أزلاً، إنما هو هذه الجواهر الثابتة التجدد، فقاعدة السنخية لا تسمح بارتباط المتغير بالثابت، فإذا ما كانت العلة ثابتة فلا بد أن يكون المعلول ثابتاً مثلها، أي استناداً إلى كون علة الثابت ثابتة وعلة المتغير متغيرة. وهو من جهة أخرى اعتبر الأمر الثابت لطبيعة الجوهر الشخصي السيالة إنما هو وجوده العقلي وصورته العلمية المفارقة التي هي الحقيقة النوعية الثابتة الوجود في علم المبدأ الحق المعبر عنها بالعقل العرضي أو رب النوع، والذي يمثل صورة عقلية ثابتة عند الحق وباقية في علمه مصونة عن التغير والحدوث. إذن بحسب وجهة نظر هذا الفيلسوف العارف أنه رغم جريان الحدوث في العالم فإنه يرتبط بالقديم ارتباط الثابت بالثابت أزلا وأبدا، الأمر الذي دعاه إلى توجيه وتأويل عدد من الآيات القرآنية كقوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، والآية الثانية خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، والآية الأخرى عطاء غير مجذوذ، وقوله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا. وتعتبر نظرية ارتباط الحادث بالقديم والمتجدد بالثابت من المسلمات التي عول عليها الفلاسفة المسلمون، رغم أنهم لم يستعينوا قبل صدر المتألهين بنظرية الحركة الجوهرية، ولا اعتقدوا بحدوث الأفلاك والأجرام السماوية، إنما اعتمدوا على حلقة الوصل من الثابت الخاص لكل من الأنواع الأرضية رغم فساد أفرادها وزوالها، وكذلك الثابت الخاص باتصال الحركة الفلكية ودوامها، وإن كانت طبيعتها التجدد والحدوث. رغم أن هذه النظرية تستند إلى منطق السنخية، لكن مع ذلك فإن هذا المنطق ليس بمقدوره أن يبرر النظرية التبرير التام، إذ لا يكفي القول بضرورة أن يتولد عن الثابت ثابت مثله، وكذا عن المتغير متغير مثله، بل لا بد أن يكون بين الطرفين تشاكل من حيث الطبيعة أو الحقيقة الخارجية، وهو ما لا تقدمه تلك النظرية، حيث لا شبه بين طبيعة الحدوث الثابت الوجود وبين ما عليه عالم الإله السرمدي. وقد سبق لأرسطو أن أشكل على مثل أستاذه إفلاطون من خلال نفس هذا المنطق في كيفية ارتباط الثابت بالمتغير، إذ ما الذي يجمع بين المثل الثابتة وبين صورها الحسية المتغيرة على الدوام؟ فحيث أن المثل ثابتة فلا بد تبعاً لذلك أن تكون صورها المتمثلة بالأشياء الحسية ثابتة مثلها، وهو خلاف الواقع. لكننا نجد في نظرية إفلوطين تصويراً للحركة والسكون في العقول المفارقة، وهي أنها أشبه ما تكون بالسكون، حيث ليس فيها من النقلة والاستحالة ولا التغير ولا التبدل، وإنما هي ثابتة على حال واحد هو ابتغاء علم العلة الأولى. كما أن صدر المتألهين قد فسر مقولة الحركة في العقل لدى إفلوطين بأنها تعني الصدور لا التغير، فاختلاف الحركات في العقل يعني اختلاف جهات الصدور كما وكيفا كالذي مر علينا في السابق. من الناحية الفلسفية، إن نظرية قدم العالم أو أزلية الصنع والحدوث لها عدد من المبررات، أهمها ما يلي: الأول، حتمية ارتباط العلة بالمعلول واعتبار المبدأ الحق علة تامة واجبة لا يمكن فك المعلول عنه ما دام موجودا أزلا وأبدا، فذاته واجبة بجميع ما لها من نعوت، والتي منها نعت العلة، لأن موجب عليتها نفس الذات من دون حالة أخرى منتظرة، فبما تتحقق ذاتها تتحقق عليتها. وأحياناً عبر الفلاسفة عن ذلك بإرادته التي هي عين علمه الأزلي، فحكموا من خلالها بقدم العالم كما استنتجه الطوسي في حكايته لرأي الفلاسفة. الثاني، استحالة الترجيح بلا مرجح، ولهذا المبدأ جانبان، أحدهما مسلم به لدى جميع مذاهب الفكر الإسلامي، والآخر هو موضع وجهات النظر والاختلاف بينها. فالأول يعني كون الحادثة لا يمكنها أن تقع ما لم ترتبط بعلة فاعلة ترجحها، وهو الذي يطلق عليه مبدأ السببية العامة. أما الثاني فله معنى على سبيل الغاية، فهو يرتبط بصدور الفعل والسلوك عن الكائن الذي له شيء من القدرة والإرادة أو الاختيار، وهو موضع اختلاف المفكرين. فعدد من المذاهب الكلامية خلافاً للفلاسفة تعتقد بصحة صدور الفعل عن القادر من غير مرجح يرجح وجوده على عدمه، كما لا ترى ضرورة وجود مرجح يرجح طريقة تنفيذ الفعل واللحظة التي يتم فيها ذلك. وقد طبقت المسألة الأخيرة على قضية الخلق، فالسؤال المتبادر: لو أن الله تعالى خلق العالم ابتداء في فترة ما من الفترات، على فرض وجود فترات زمنية قبل الحدوث، فكيف رجح هذه الفترة دون غيرها مع تساويها في الاعتبار؟ ولو أخطأنا التعبير في قولنا بالفترة الزمنية قبل الحدوث، فإن من الممكن استبدال السؤال بصيغة أخرى مناسبة، وذلك كالتالي: ما الداعي لأن يرجح الحق وجود العالم ابتداء على وجوده معه أزلا؟ وفي معرض الاستدلال نجد هناك تعارضاً في الاعتبارات العقلية بالنسبة إلى كل من القائلين بالأزلية والابتداء، فمبرر الكلاميين هو أن اعتبار الحوادث لا بداية لها هو كاعتبار وجود علل غير متناهية، ف فكلاهما يواجهان مشكلة التسلسل الممتنع، حتى أن هناك من اعتبر ذلك متناقضاً، والحال أن تصور الأزلية في حد ذاته يمنع هذه الاعتبارات، إذ لا فرق بين أن تكون هذه الأزلية عبارة عن شيء واحد ثابت، أو هي عبارة عن حوادث متجددة، ففي كلا الحالتين ليست هناك بداية محددة. أما موقف الفلاسفة فهو يستند كما عرفنا إلى المبدأين السابقين، أي اعتبار ذات الحق واجبة من جميع الصفات بما فيها صفة العلة التامة، وكذا استحالة الترجيح بلا مرجح، مع أن الأخذ بأحد هذين المبدأين يكون على حساب الآخر، فهما لا يجتمعان معاً، فصفة العلة التامة القائمة على العلم الوجودي لا تبرر أن يكون هناك دور للقدرة والاختيار والإرادة ما لم تفهم مجازاً، كما هو حال ما يريده الفلاسفة. فمثلاً يرى ابن سينا أن العلم الإلهي بالأشياء هو سبب وجودها، وهو نفسه يمثل القدرة. أما التعويل على مبدأ نفي الترجيح بلا مرجح فإنه مشروط بوجود تلك الصفات، لكونه مرتبطاً بمعاني تحقيق الغاية. ويبقى أن ما يتسق مع منطق الفلاسفة هو الأخذ بالمبدأ الأول دون الثاني، هذا بالإضافة إلى أن المبدأ الثاني لا يؤيده الواقع، ففي ظل خيارات الإنسان لا مانع من اختيار طريقة ما من بين الطرق مماثلة لتحقيق غاية منشودة رغم عدم وجود مرجح، إذ تصبح عملية الترجيح موكولة إلى الغاية لا طرق الاختيار ذاتها كما يطلعنا عليه الواقع، الأمر الذي اضطر الفلاسفة إلى افتراض عوامل سببية فاعلة وخفية تؤكد مضمون الترجيح بالمرجح الخفي، وبذلك تتحول القضية من معنى السببية ذات العلاقة بالغاية إلى معناها الصارم المنكر للقدرة وحرية الاختيار. وهنا نعود مرة أخرى إلى المبدأ الأول الذي يتسق مع مطالب العقل الوجودي، لذا أجاب صدر المتألهين على مسألة ما يبدو من ترجيح الإنسان لبعض الأمور المتكافئة بدون مرجحات بالابتعاد عن منطق الملاحظة الواقعية وافتراض عوامل خفية تسبب الترجيح في نفس المختار من دون أن يشعر، كعوامل التأثيرات الخفية للأوضاع الفلكية والأمور العالية الإلهية. ولا شك أن دلالة مثل هذه التأثيرات الخفية ليس مجرد الترجيح للأمور المتكافئة بقدر ما يكون لها من دلالة على تسيير الإنسان وسلب الاختيار منه كلياً، بل إن قاعدة نفي الترجيح بلا مرجح تصبح هي ذاتها مستمدة من منطق العلية الصارم أو الحتمية التي لا يوجد فيها أي مجال لافتراض التعدد في الخيارات أو القدرة أو الإرادة. وفعلاً إن البعض حولها إلى هذا الفهم من دون تمييز، فاعتبر أن عاقبة جواز الترجيح بلا مرجح تفضي لا فقط إلى سد باب إثبات الصانع، وإنما إلى غلق مطلق النظر والبحث والاعتماد على اليقينيات، لعدم الأمن عن ترتب نقيض النتيجة عليها، وهي محاولة تريد أن تجعل من ذلك الجواز يقتضي في حد ذاته اجتماع النقيضين، كما صرح بذلك السيد الخميني من العرفاء المعاصرين. بل حتى لو سلمنا بأن هذه القاعدة منتزعة عن قانون السببية العامة أو هي عينها، فإن من غير الصحيح أن يستدل عليها بمبدأ عدم التناقض، وسبق لديفيد هيوم أن أثبت بطلان العلاقة بينهما، وهو أمر أيده المفكر محمد باقر الصدر في كتابه اللامع الأسس المنطقية للاستقراء، بل ونقد محاولتين استهدفتا إثبات السببية تبعاً لذلك المبدأ، إحداهما تعود إلى صدر المتألهين والأخرى ترجع إلى المرحوم محمد حسين الطبطبائي. مهما يكن فإن ما يراد بقاعدة استحالة الترجيح بلا مرجح يختلف عما يتضمنه مفهوم السببية العامة، فترجيح بعض الطرق المتكافئة بدون مرجح لا ينفي هذا المفهوم العام، فعملية الترجيح ليست منقطعة الجذور عن العلة الفاعلة التي تناط بها تلك السببية. لذا نجد ابن رشد قد وافق على هذا المعنى الذي تتضمنه القاعدة المذكورة، وإن كان بفعله هذا قد خرج عن المؤدى الفلسفي الذي عول عليه الفلاسفة من ضرورة أن تكون هناك حتمية في العلاقات السببية طالما أنها محكومة بالعلة التامة الأولى. فقد رد في تهافت التهافت على بعض إشكالات الغزال التي أثارها بهذا الصدد، فاعتبر مثال التمرتين المتساويتين تغليطاً، وذلك لأن أخذ تمرة منهما ليس ترجيح إحداهما على الأخرى، وإنما ترجيح أي منهما على الترك المطلق. وبالتالي فليس هنا تمييز المثل عن مثله، بل إقامة المثل بدل المثل، إذ يتم بلوغ المراد بأخذ أي من التمرتين على السواء. وما نود تأكيده هو أن أغلب أفعالنا وتصرفاتنا منبعثة عن ترجيح ما لا مرجح له. فنحن مثلا حينما نمد يدنا لنغترف غرفة من الماء الجاري، لا نميز بين الجزيئات التي صادف أن تناولناها عن غيرها من الجزيئات المماثلة لها، أو حينما نخطو خطوات المسير لا يمكننا أن نميز بين الأمكنة المتماثلة. وكذا في جميع الممارسات التي ألفناها في حياتنا اليومية، فلولا عدم الترجيح في مثل هذه الممارسات لكان من المستحيل علينا أن نقوم بأي حركة إرادية مهما كانت بسيطة. وكما قيل إن حمار بوريدان لا وجود له. وبوريدان هو من الفلاسفة المدرسيين الفرنسيين في القرن الرابع عشر. تصور حمارا واقفا بين سطل ماء ومخلاة شعير يتنازعاه، وقد تجاذبه الجوع والعطش، فظل حائرا مترددا بين البدء بالشرب والبدء بالأكل حتى لقي حتفه عطشان جوعان. هكذا فإن العقل لا يحكم بضرورة وجود المقادير الخاصة بأحجام الأجرام وأشكالها وأوزانها ومسافاتها على ما هي عليه فعلا، فلا مانع إن كانت أعظم من ذلك أو أقل ولو بنسب متساوية. لذا نقول إن مسألة خلق العالم في لحظة ابتداء دون غيرها لا تنفي المرجح على نحو الإطلاق، إذ أن ترجيح الغاية في وجود العالم على عدمه هو الداعي الثابت لأي لحظة ابتداء كانت، مثل ما يحصل في ممارسات حياة الإنسان التي أشرنا إليها قبل قليل. وما ننتهي إليه فعلا هو أنه ليس لدينا بحسب ما أفادتنا التصورات الفلسفية ما يؤكد الحدوث الأزلي، ولا كذلك العكس بحسب الأدلة العقلية وربما غيرها من الأدلة، لكن يظل أن الحدوث الأزلي هو أمر يفرضه التسليم بمنطق العلية الصارم، حيث اعتبار المبدأ الأول في حد ذاته علة تامة، وكذا أن هذا الحدوث هو مما يقتضيه القول بالسنخية التي تجعل ضرورة وجود المناسبة التي تحفظ المراتب بعللها ومعلولاتها. بل بحسب المنطق الأخير السنخية نجد أن الاتساق يتجاوز حد القول بأزلية الحدوث والعالم من الناحية النوعية، ليمتد إلى القول بأزلية كل الحوادث من غير غياب ولا زوال، كما هو مؤدى النظرية الإشراقية في العلم الإلهي، فتكون كل الأشياء حاضرة أمام جناب الحق أزلا وأبدا بلا غياب ولا انقطاع. لكن لو ابتعدنا عن المسلمات الفلسفية وانطلقنا من افتراض وجود القدرة التامة في المبدأ الأول، سنجد أنه لا مانع عقليا من كلا الفرضين المتنافسين، أزلية الحدوث قدم العالم وابتداء الحدوث، فلكل من الفرضين بعض المبررات التي تسنده. فمبرر الأزلية هو عدم وجود المانع والصارف، وأنه بهذا يترجح على الابتداء بأي لحظة مفترضة، إذ تصبح اللحظات أو الآنات متساوية، وإذا كان في جميع الآنات لا يوجد صارف ومانع، فإن أرجحها هو أقدمها وأولها، حيث في غير الأزلية يظل السؤال وارداً عن علة الخيار المتأخر، مع أنه لا مانع يمنع التقديم. وهكذا لا ينقطع السؤال ما لم يكن الخيار في الصنع هو خيار أزلي. أما مبرر الابتداء فقد يكون لدواع دينية تصرف النظر عن الأزلية على شاكلة قاعدة إن الله يفعل ما يشاء لا ما نشاء ولا يسأل عما يفعل، أو من جهة صرف الذريعة عن ذوي الأفهام الناقصة من أن يتخيلوا نفي الربوبية حال توصلهم إلى العلم بأزلية الحوادث، كما هو مبرر المادية الحديثة، أو لكون الإرادة الإلهية حريصة على التفرد بالوجود قبل الخلق وبعده إلى آخره. لذا فقد رأى ابن ميمون المتوفى سنة 1204 للميلاد إن أدلة أرسطو على القدم والأدلة المعارضة لها على الحدوث هي متعادلة القوة، واعتبر العقل قاصراً عن البرهنة على أحد الطرفين، وأن الوحي وحده يحسم المشكلة. وهذا هو نفس موقف القديس توما الأكويني المتوفى سنة 1274 للميلاد، إذ رأى أن العقل لا يمانع إمكان القدم والحدوث على السواء، معتبراً أن هذه المسألة هي من المسائل الجدلية لا البرهانية. وبذلك نكون مترددين كتحير جالينوس الذي لم يعرف إن كان العالم قديماً أم حادثاً، أو كاعتراف ابن سينا في عده مسألة العالم حادث أم أزلي هي من المسائل الجدلية الطرفين لفقدان الحجج البرهانية في طرفيها، رغم كثرة ما أبداه من موقف مؤيد للفلاسفة في القول بقدم العالم. وكذا ما أشار إليه ابن طفيل في رسالته حي بن يقظان، مع أنه من الناحية العقلية الصرفة قد يترجح الظن بأزلية الحدوث تبعاً لما قدمناه من تبرير. وحتى لو لجأنا إلى الاعتبارات الأخرى كاعتبارات ما يطلعنا عليه كل من الواقع، ومنه الواقع العلمي والنص الديني، فذلك لا يفيدنا شيئاً يجعلنا نقطع الشك باليقين. فمن حيث الواقع تتحدث أبرز النظريات العلمية عن أن للكون بداية، لكن هذه البداية لا تخبرنا شيئا عن مواد الكون الأولية كالمواد البسيطة والإشعاعات والجسيمات الذرية الدقيقة، وهي فضلا عن ذلك نظريات افتراضية لا يمكن القطع بها. أما من حيث النص الديني فالملاحظ أن القرآن الكريم رغم أنه تحدث عن ابتداء خلق الحق للسماوات والأرض، إلا أنه لم يصرح بشيء إزاء بعض المواد الأولية كالدخان والماء. وقديماً كان ابن رشد يرى أنه ليس في القرآن آية واحدة تنص على أن الله كان موجوداً مع العدم المحض، لكنه استظهر من خلال عدد من الآيات أن العكس هو الصحيح، مثل ما هو الحال في وجود الماء والدخان، مما جعله ينتهي إلى اعتبار العالم بصورته حادثاً وبمادته أشبه ما يكون قديماً، وهو موقف لا يختلف عن طريقته الأرسطية التي ترى المادة أو الهيولة أزلية غير معلولة، لكن الله حركها واستخرج منها الصور الكامنة. وواقع الأمر أنه ليس في القرآن ما يدل على كلا الضدين القدم والحدوث، فلا توجد أي دلالة للآيات التي استدل بها ابن رشد على القدم. هذا فيما يخص النصوص القرآنية. أما فيما يتعلق بنصوص الحديث فالأمر مختلف، وهناك العديد من الأحاديث التي قد يبدو منها ما يؤيد فكرة الابتداء في الخلق، لكن مشكلتها هي أنها تعاني من أزمة معرفية تخص السند والدلالة. ومن حيث المضمون إن بعض النصوص تنفي أن يكون شيء مع الله في الأزل، ومن ذلك ما جاء في بعض خطب الإمام علي أنه قال وأن الله سبحانه يعود بعد فناء الدنيا وحده لا شيء معه، كما كان قبل ابتدائها كذلك يكون بعد فنائها بلا وقت ولا مكان ولا حين ولا زمان. عدمت عند ذلك الآجال والأوقات، وزالت السنون والساعات، فلا شيء إلا الله الواحد القهار الذي إليه مصير جميع الأمور بلا قدرة منها كان ابتداء خلقها. وجاء عن أبي جعفر الباقر أنه قال خلق الشيء لا من شيء كان قبله، ولو خلق الشيء من شيء إذا لم يكن له انقطاع أبدا، ولم يزل الله إذا ومعه شيء، ولكن كان الله ولا شيء معه، فخلق الشيء الذي جميع الأشياء منه وهو الماء، كما جاء فيما كتبه أبو جعفر في دعاء له يا ذا الذي كان قبل كل شيء ثم خلق كل شيء ثم يبقى كل شيء. على هذا فإن بعض العلماء كالنراقي قد عاب على الفلاسفة نفيهم تقدير بداية لخلق العالم، متهمهم بأنهم قد خالفوا صريح الآيات والروايات، مما دعاه إلى الأخذ بنظرية الحدوث الدهري متجنبا نظريتي الحدوث الذاتي والزماني، معتبرا الزمان حادثا بحدوث العالم ومبطلا لوجود حوادث لا بداية لها، لكنه خصص الحدوث برجوعه إلى العناية. وتعود نظرية الحدوث الدهري إلى الفيلسوف محمد باقر ميرداماد أحد أبرز أساتذة صدر المتألهين الشيرازي، وهي تؤكد على أن هناك عدماً واقعياً للعالم يسبق وجوده خلافاً للحدوثين الذاتي والزماني، مع أن هذا المعنى يتنافى مع متطلبات منطق السنخية ولا يستجيب لعلاقة العلة بين المبدأ الأول والعالم كما تفترضها الرؤية الفلسفية بل والرؤية العرفانية أيضاً. مهما يكن فرغم أن الفلاسفة يقرون بالفيض وإيجاد الأشياء وتنزيلها فإنهم يقرون العكس أيضاً وهو التكامل والعودة إلى ما عليه العالم العلوي أزلاً وأبداً، وهناك نزول وحلول كما هناك صعود واتحاد، وهو أمر سنتحدث عنه خلال الفصل السادس لهذا الكتاب.